دائمة وعلى أعدائنا إلى قيام يوم الدين. هذه الليلة نتكلم عن مطلبين، الأول منهما في طرق إسقاط الهلال، والثاني منهما عن زكاة الفطرة. يثبت الهلال بطرق متعددة، منها ما يفيد العلم، ومنها ما نزله الشارع المقدس منزلة ما يفيد العلم. فأما الذي يفيد العلم من هذه الأدلة فأول شيء هو رؤية الإنسان نفسه للهلال، فإذا رأى الهلال بنفسه علم بأن الشهر قد انتهى وأن شهرا جديدا قد وجد، حتى لو لم يكن معه غيره، وحتى لو أن الناس كلهم أجمعوا على عدم وجود الهلال، فمما لا شك فيه أن رأي الهلال لا يشك في رؤيته ولا يتمكن من قبول ادعاء الناس بعدم وجوده، ولذلك ترتب عليه الشارع وجوب الصوم أو الإفطار أو الوقوف بعرفة على ذلك الشخص وإن كان منفردا. الأمر الثاني الرؤية العامة، والرؤية العامة معناه أن يكون الهلال موجودا في السماء بحيث يراه كل ذي عينين سليمتين، وحيث يراه معظم الناس، كل من رفع رأسه إلى السماء في تلك الجهة التي يكون فيها الهلال يرى الهلال. وطبعا لو أن إنسانا ممن لا يتمكن الرؤية ولكن عرف أن كل سليم النظر الذين رفعوا رأسهم إلى السماء رأوا الهلال، يجزم جزما يقينيا بأن ذلك الشهر قد انتهى وأن شهرا جديدا قد ولد، وتترتب عليه الأحكام المترتبة على ذلك الهلال من صوم أو فطر أو وقوف، وكذلك لو كان في ذمته نذر أو عنده وقف يلزمه بشيء من ذلك. الطريق الثالث هو التواتر، والمقصود به إخبار جماعة بلغوا من الكثرة والتفرق حدا يستحيل معه أن يتفقوا على الكذب. ويشترط في التواتر، يشترط في إثبات الهلال بالتواتر في حالة أن تكون السماء صافية خالية من كل الهلال، ليس بها غيم أو غبار أو حمرة أو سائر الأخرى. إذا كانت السماء صاحية تمام الصحو فعندئذ لا يمكن قبول مدعي الرؤية، وإن كان تترتب عليه الأحكام شخصية، لكن بالنسبة لسائر الناس لا يمكن أن يصيروا على البينة مع كون السماء صاحية من جميع العلال، بل لا بد من إحراز وجود التواتر في تلك الحالة، لأنه إذا لم تكن في السماء إلا مانعة لضعيف البصر من الرؤية أو غيرها من الآل، فعندئذ لا يعقل أن يراه اثنان من آلاف الناس الذين يستغلون. الأمر الثالث وهو أقل من هذه الدرجات الثلاث في إفادة العلم، ولذلك يعبر عنه العلماء بأنه يفيد الاطمئنان، وهو الشياء، يعني أن يحصل ظهور الهلال يحصل عن طريق إخبار جماعة يتعذر اجتماعهم على الكذب، لا انه يستحيل كما يكون في التواتر، ولكن يتعذر اجتماعهم على الكذب، فعندئذ هذه الجماعة اذا كانت مختلفة في البلدان، متفرقة في الأمزجة، مختلفة أيضا في المذاهب أو الأديان، نستفيد من إخبارها اطمئنان بوجود الإله. هذا الاطمئنان في الحقيقة هو نوع من العلم، لكن ليس على درجة اليقين كما يحصل في التواتر أو رؤية الإنسان بنفسه أو وجود الرؤية العامة، ليس من هذا القبيل، هو أقل منها درجة، وإن كان نوعا من العلم، ولذلك عبروا عنه بأنه ما يفيد الاطمئنان. أما إذا كانت السماء محلولة بأحد العلل بحيث لا يعقل أنه لو كان موجودا يراه كل الناس أو معظم الناس أو لابد أن يحصل بأشياء، وإنما لوجود العلل الموجودة في السماء لا يتمكن من رؤيته إلا أحد الناس، فهذه العلل تارة تكون العلة من الغيب، وأخرى تكون العلة لغير الغيب من العلل الأخرى. فإذا كانت العلة السماوية المانعة من الرؤية إنما هي وجود السحاب في السماء الذي يغطي الهلال في حالة وجوده من رؤيته، فقد اختلف الفقهاء يعني هذا مورد قبول البينة وسائر العلل، يعني إذا كانت السماء معتلة فباتفاق الفقهاء تقبل البينة، لكن في حالة الغيم هناك تفصيل عند بعض الفقهاء، فمثلا في حالة كون السماء محتلة بالغبار أو الإشعاع أو الحمرة الزائدة أو غير ذلك تقبل البينة مطلقا من داخل البلد أو خارج البلد، لأن الاعتبار عندئذ بقوة النظر وضعفه، فقوي النظر الذي تخترق نظره العلة يتمكن من رؤية الهلال، ومن كان نظره ضعيف لا تخترق تلك العلة يعجز عن رؤية الهلال. ولذلك في مثل هذا المورد لا يختلف الفقهاء في قبول البينة مطلقا سواء من داخل البلد أو من خارجها. أما إذا كانت السماء معتلة بالغيم وليست معتلة بالعلل الأخرى، فبعض الفقهاء يشترط أن تكون البينة من خارج البلد لا أن تكون من داخل البلد. لماذا؟ قال لأنه إذا كانت في السماء فرجة فإنهم لا يراه فقط هذان الاثنان، وإنما كل من كان ناظرا من خلال تلك الفرجة يرى الهلال ولا يختص رؤيته بالبينة، فلا يكتفي بها إذا كانت من داخل البلد، وإنما يشترط أن تكون من خارج البلد حتى يحتمل وجود فرجة عند الشاهدين لم تكن موجودة لسائر المشاهدين. وإلى هذا يذهب صاحب الحدائق رحمه الله، لأنه إذا كانت العلة غيما فلا بد أن تكون البينة من خارج البلد. أيضا يثبت الهلال عند بعض الفقهاء بإخبار جماعة متواترة بوجود البينة، لو تواتر بين الناس بأن زيدا وأن عمرا قد رأيا الهلال وكانا معروفين بالعدالة، فلا يلزم عندئذ أن الإنسان قد سمع من الشاهدين بنفسه، بل وجود التواتر بالبينة يكفي في العمل بتلك البينة. عند بعض الفقهاء، لا عند جميع الفقهاء، كالسيد الفوزي مثلا كما يظهر
من هذا. وكذلك لو نقطع البينة الحاكم الشرعي وأعلن إثباته بذلك فلا إشكال بأن السيرة القطعية المستمرة بين المسلمين هو العمل بتلك البينة، ولا يلزمون أنفسهم بأنه يجب على كل إنسان أن يسمع البينة بنفسه، بل يكتفى بإعلان الحاكم الشرعي بثبوت الهلال. ولكن لو حكم الحاكم بالهلال سواء على تلك البينة أو حتى لو كان مدركه الصياح، فإن العلماء يختلفون عندئذ. فمن يرى أن حكم الحاكم ينفذ في الموضوعات يوجب السير على حكم الحاكم في تلك الواقعة، ومن يرى أن الحاكم لا يحكم في الموضوعات وليس له حق الحكم في الموضوعات يرى أن حكم الحاكم عندئذ لا يكون ملزما للناس في تلك الواقعة، كصاحب الحداث رحمه الله وسيدنا الأستاذ الخوئي أدام الله ظله، لأنهما لا يريان أن للحاكم الشرعي حق الحكم في الموضوعات. ولذلك لو قال الحاكم الشرعي حكمت بأن غدا أول شوال لا تجب متابعته، بخلاف ما لو قال ثبت أن غدا أول شوال فإنه يجب على الناس متابعته. هذا فيما يتعلق بالهلال. والمرجو من الإخوان الشباب ليلة غد أن يستنفروا للنظر الهلال، والهلال سيكون شماليا، وأن يختاروا المواضع التي تكون فضاء ومكشوفة حتى يمكنهم إذا كان ثمة هلال أن يروا، لأن الهلال خاصة في مثل هلال شوال أمره خطير. فإذا كان مثلا أهمل الاستهلال ربما صام الإنسان يوم العيد، وهبه أنه لا يكون مأثوما بصوم يوم العيد لعدم ثبوت الهلال، لكن المصلحة الواقعية المترتبة على الحكم يوم العيد والآثار الوضعية تفوت. ولذلك ينبغي الاعتناء بالاستهلال اعتناء تاما، حتى إذا كان هلال موجود في السماء أن يتمكن المسلمون من رؤيته فلا يصوم عيدهم، وإذا لم يجدوه فقد أدوا جهدهم وأصيبوا على ذلك الاستهلال في محاولة حل الشبهة الموضوعية عن سائر المسلمين في هذا الموقف. هذا بالنسبة إلى الهلال. المطلب الثاني الذي قلنا أن الكلام عليه في الفطرة، ومن تمام الصيام إخراج الصدقة بعده، وهذه الصدقة هي المعروفة بالفطرة وهي زكاة الأبدان، فكما أن على الأموال زكاة على الأبدان زكاة، وفي هذه الزكاة رد على من يتهم الإسلام بأنه عامل غير المسلمين معاملة قاسية فأوجب عليهم الجزية على الرؤوس. نقول إن الإسلام أوجب الزكاة على المسلمين عن الرؤوس، غاية ما هناك أن المسلم لما كان يعتقد الثواب من الله سبحانه وتعالى ويعتقد أنه يمتثل في إخراجه هذه الزكاة يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فهو يدفعها طوعا ويدفعها معتقدا أن الله أكرمه بهذا التكليف ورفعه من حد البهيمة السائمة إلى حد الإنسان المتحمل المسؤولية، بخلاف الكافر فإنه يدفع الجزية صابرا لأنها تؤخذ منه قهرا، وهو لا يعتقد أنه يثاب عليها في الآخرة. ولذلك عبر عنه سبحانه وتعالى في الصغار فقال حتى يعطوا الجزية عن يده وهم لم يفرضه الإسلام بهذه الدفع عن الرأس، حتى يقال لماذا كلف الإسلام من لا يؤمن به بدفع شيء عن رأسه وكأنها ضريبة على بدنه؟ نقول إن هذا حق لغيره، وهذا الحق يأخذه الإسلام من المسلم ومن الكافر. كل من يعيش تحت دولته يلزمه أن يدفع عن رأسه مقدارا معينا من المال، وهناك فرق، ولكن أن يكون مسلما مؤمنا فيدفعه عن اختياره ويحصل عليه الثواب، ويكون هذا إكراما له وتكافلا منه مع بني جنسه من المحتاجين والمهوزين، أو أن يكون كافرا تؤخذ رب إرغاما على أنفه وتحقيرا لشأنه مع عدم وجود الثواب عليه. وأيضا فرق آخر بين زكاة الفطرة وبين الجزية، وإن كان كل منهما على الرؤوس فإن الزكاة محددة غير قابلة للزيادة والنقصان، والتكليف فيها ورد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وآله بمقدار محدد باق إلى يوم القيامة، بخلاف الجزية فإن الله فوض أمرها إلى الرسول وإلى خلفاء الرسول من بعده في مدى زيادتها أو إنقاصها أو تقديرها كل وقت بحسبه، ولهم أن يعفوا عنها من يشاءون وأن يلزموا بها من يشاءون، وذلك لأن هذه الجزية في الحقيقة إنما هي تصغيرا لشأن هذا الكافر الذي أبت عليه شقوته أن يراجع نفسه وأن يستمع إلى صوت فطرته وعقله، فاستحق بذلك الصغار والتحقير، ولكن مع ذلك لا بد من النظر إليه بعين الرحمة، فينظر في حاله ومدى قدرته على الدافع. ولذلك فوض الله سبحانه وتعالى تقدير ظروفه ومدى قدرته على الدافع إلى ولي الأمر حتى ولي الأمر يتمكن من التخفيف على من يستحق التخفيف والتغليظ على من يستحق التغليظ من الكافرين. على أي حال، أن هذه الزكاة وهي زكاة الأبدان قرنها الله سبحانه وتعالى بالصيام، لأن الصيام في الحقيقة هو أيضا زكاة للبدن من الشهوات ومن المعاصي طيلة العام في هذا الشهر المبارك، حيث يتحقق الإنسان عن كثير مما كان يزاوله وتصفو قلبه ونفسه لممارسة هذه الرياضة الشرعية. تأتي بعد ذلك الزكاة لتخلصه من شح نفسه، فإنه بعد أن جاهد نفسه بالصبر على ترك المفطرات وعلى ترك المعاصي ومحاولة كسر شهواته في هذا الشهر، أيضا على إرادته أن تجاهد في تخليصه من ملكة رديئة هي ملكة الشح والبخل. فأوجب الله سبحانه وتعالى عليه أن يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعن من يجب عليه نفقته وعن من كان يعينه وعن الضيف الذي يأتي إليه في ليلة العيد ويحط برحله عنده وعن الأجير الذي تكون نفقته عليه. وعندما نقول الضيف لا نعني بذلك من يزورك ليلة العيد ويتفقر عندك ثم ينصرف، ولا حتى وجدت أن كثيرا من الناس يتقاطعون ليلة العيد في الزيارة بسبب هذا الوقت، وكأن ليلة العيد تختلف عن باقي ليالي شهر رمضان، في حب التواصل بين المؤمنين، ليس الأمر هكذا. فهذا لا يقال له ضيف، وإنما الضيف من ألقى رحله عندك، رجل جاء من بلاد بعيدة وحل عليك ضيفا، لا تدري هل سيذهب اليوم أو غدا أو بعد غد، فهذا يقال له ضيف، لا من تدعوه إلى الإفطار عندك برجاء تحصيل مثوبة قوله صلى الله عليه وآله: من فطر صائما فله أجر صائم. أو مثلا يأتيك هو بقصد زيارتك وصلتك في الله سبحانه وتعالى ثم ينصرف عنك، هذا لا يقال له ضيف يوجب الفطر عليه، وإنما الذي تجب فطرته عليه هو من يأتي من بلاد أخرى ويضع رحله عندك. فإذا أيضا الحمل ليس عليه فطرة، لا تخرج الفطرة عن الحمل، ولكن لو ولد هذا الحمل ليلة العيد قبل ثبوت الهلال أيضا تجب إخراج الفطرة عنه. وأما لو ولد بعد ثبوت الهلال وقبل زوال الشمس من يوم العيد فلا يجب إخراج الزكاة عنه، وإن كان الأفضل والأحوط إخراجها عنه لو ولد بين بعد ثبوت الهلال وقبل زوال الشمس من يوم العيد. طبعا مستحق الزكاة الفطرة هو مستحق الزكاة المالية الأخرى، وهم العنوان أصحاب العنوانات المذكورين في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. ولا شك أن ذوي الأرحام أولى بهذه من غيرهم، فلو مثلا لم يكن ذو الرحم موجودا في وقت إخراجها أو وقت وجوبها جاز له أن يحزلها لرحمه والانتظار بها حتى يلقاه ويدفعها إليه، ولكن لو لم يكن له ذو رحم محتاج ينتظره فيلزمه أن يوصلها إلى المستحق في نفس وقتها بقدر الإمكان. وإذا كان لم يوصلها إلى المستحق في الوقت فإن كان قد عزلها عن سائر أمواله في وقتها فهي فطرة، وإن لم يعزلها عن أمواله حتى انتهى وقتها فقد فاتته الفطرة وأتم وصارت هذه صدقة عادية. وقت الفطرة يعني وقت إخراج الفطرة من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر عند بعضهم إلى زوال الشمس من يوم العيد، وأفضل أوقاتها أن يخرجها بعد صلاة العيد، فإذا صلى العيد دفعها إلى المستحق، ويجوز عزلها عن أمواله من ليلة العيد بعد ثبوت الهلال. وقدرها صاع من أصوعة النبي صلى الله عليه وآله، والصاع أربعة أمداد، صاع الفطرة أربعة أمداد لمد النبي صلى الله عليه وآله، وصاع الغسل خمسة أمداد بصاع النبي صلى الله عليه وآله. وقد وقع الاختلاف الكبير في تقدير المد تقدير الصاع بعد أن اتفقوا على أنه ستة أرطال بالعراقي، لكنهم اختلفوا في تقديره من حيث المساقيل، فمنهم من بنى على المساقيل الصيرفية فصارت الفطرة عنده في هذا الزمان بما يعادل ثلاثة كيلوات فرنسية إلا غراما واحدا، ومنهم من بنى على المساقيل الشرعية التي هي الدينار الشرعي المتفق عليه بين الخاصة والعامة وأنه لم يختلف في الجاهلية والإسلام، فصار في الفطرة بما يعادل وزن هذا الزمان من الأوزان الفرنسية المستعملة في السوق 5 كيلوات لا 3 كيلوات. والفرق بين المثقال الشرعي والمثقال الصيرفي أن كل 3 مثاقيل صيرفية تعادل مثقالين شرعيين، والمثقال الشرعي أو الدرهم الصيرفي المعتبر في المثقال في وزن المثقال 48 شعيرة متوسطة في الحجم، وبالنسبة للمثقال الشرعي أو الدرهم الشرعي يكون 72 شعيرة متوسطة في الحجم، بمعدل على أي حال بمعدل كل ثلاثة دراهم صيرفية درهمين شرعيين. وقد قدر صاحب الحدائق الفطرة في سنة 1170 بوزن البحرين بناء على الدراهم الشرعية التي يختارها، وصارت 3000 من الآلاف المستعملة في البحرين و12 مثقالا من المثاقيل المستعملة في البحرين والموصومة بمثقال بار. وطبعا مثقال بار هو الذي كان يزن به المن، لأن البحرين الوزن الذي كان يجري فيها إلى ما قبل دخول الإنجليز هو 1000، والقياس والمثقال المعروف بمثقال بار. والمثقال الواحد لا أتذكر هل يساوي 4 طولات أو 5 طولات. على أي حال كل 16 مثقال يقال له قياس، وكل قياسين يسمى 1000، وكل 16000 يسمى منا، والمن يساوي بوزنها الحاضر 25 كيلو غرام فرنسي. فبناء على ذلك تكون الفطرة بالنسبة إلى هذا الوزن 5 كيلوات. وأما بالنسبة للشيخ عبد الله السكري والمشهور بين العلماء الآخرين من الأحياء والأموات فهو 3 كيلوات، إلا أن صاحب الحدائق وابن أخيه الشيخ حسين حيث اعتبر الوزن بالمثقال الشرعي فقد قدر الفطرة ب5 كيلوات. ووجدت أيضا في النجف السيد حسين الحمامي رحمه الله يقدرها أيضا ب5 كيلوات، وحبر في رسالته بأنها حقة نجفية ونصف الحقة النجفية، وهذا معلوم أنه يكون 5 كيلوات. وكذلك وجدت السيد عبد الله الشيرازي المتوفي قريبا يقول هناك فطرتان، الفطرة الواجبة وفطرة الاحتياط. الفطرة الواجبة 5 كيلوات وفطرة الاحتياط 5 كيلوات. على أي حال لا يمنع الإنسان من دفع الزائد حتى لو كان يقلد من يفتي بالناقص، ولكن من كان يقلد من يفتي بالزائد لا يقبل منه أن يدفع الناقص. أيضا من شرائط الفطرة أن الصاع الواحد لا ينقسم على فقيرين، أقل ما يعطى الفقير صاع، ولا يصح أن تقسم الصاع الواحد بين فقيرين. من كان فقيرا من يستحقون الفطرة وسائر الزكوات طبعا هذا لا تجب عليه الفطرة، لأنها تجب على من ملك قوت سنته له ولعياله الواجب النفقاء بالفعل أو بالقوة. وأما إذا كان لا يملك قوته وقوت عياله واجب النفقاء لمدة عام لا بالفعل ولا بالقوة، فهذا ممن يستحق أخذ الفطرة وسائر الزكوات، فلا تجب عليه إخراج الفطرة. لكن الأحوط كما يقول العلماء أن يخرج صاعا واحدا يدفعه إلى أحد من أهل بيته وهذا يدفعه للآخر حتى تدور عليهم وآخر من يصل عنده هذا الصاع يخرجه إلى فقير من خارج البيت. لماذا؟ لأن في عدم إخراج الفطرة أثر وضعي باعتبار أنها متعلقة بالبدن. ولذلك قال الفقهاء رضوان الله عليهم أن الأحوط لمن لا تجب عليه الفطرة أن يحتاط بإخراج صاع واحد يدوره على أهل بيته. طبعا زكاة الفطرة كسائر الزكوات الواجبة محرم على آل رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كما أن زكاة الأموال محرمة على رسول الله وذريته كذلك زكاة الفطرة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وذريته. ولكن ورد في الفطرة استثناء واحد، وهو أنه إذا كان المخرج للفطرة أيضا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله فيجوز أن يدفع فطرته إلى آل رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تكون حرام عليهم. هذا عند المعظم. وقيد بعض الفقهاء رضوان الله عليهم فيما إذا عجز الخمس عن القيام بنفقاته، وأما إذا كان الخمس لا يعجز عن القيام بنفقاته فليس له أن يأخذ هذه الزكاة. على أي حال إن القول عند معظم الفقهاء هو أن فطرة السيد يجوز أن يدفعها للسيد، وأما فطرة غير السيد فلا يجوز أن يدفعها إلى السيد. وعلى هذا بالنسبة إلى فتوى صاحب الحدائق أن من تكون أمه سيدة لا يجوز للعام أن يدفع له الفطرة، ولا يجوز له هو أيضا أن إذا كان يقلد صاحب الحدائق أن يدفع الفطرة، لأنه عند صاحب الحدائق ممن يستحقون الخمس لا ممن يستحقون الفطرة، إلا من شخص مثله يعني ينتسب إلى آل رسول الله صلى الله عليه وآله بالأب أو بالأم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصاع، نسيت تكرم الشيخ في هذا الفار وهو مهم. الصاع يخرج من التمر أو الفنطة أو الشعير أو الزبيب أو الأقط أو اللبن، ولكل قوم من هذه ولكل قوم من هذه المأكولات قسم. فالأفضل لأهل البحرين وأهل المدينة المنورة إخراجه على التمر، والأفضل لأهل العراق وخراسان لأهل العراق وخراسان والشام إخراجه على الحنطة والشعير، والأفضل لأهل خراسان أيضا ورد الإخراج من الزبيب، والأفضل للأعراب والبداد إخراجه على اللبن والأقر. ولكن يجوز هذا يعني الأفضل مو الواجب، ولكن يجوز أن يخرجه الإنسان على القوت الغالب على أهل بلده. فلو كان الغالب على أهل بلده الآس أخرج من الآس، وإن كان الغالب على أهل بلده الحنطة أخرج من الحنطة، وهكذا. ولا شك أن الإخراج لا يكون على الفروض وإنما يكون على الأصول، يعني لا يستطيع أن يخرج على الخبز أو على التقير، لا، ولكن يخرج على الحنطة كذلك، يعني لا يستطيع أن يخرج على الأشياء التي تعمل من الشعير أو التي تعمل من الزبيب، لا، وإنما يخرج على الأصول. وحسب الظاهر أن القوت الغالب اليوم على بلدنا هو الحنطة،
لأن الناس تستعمل في سائر السنة، والتتين من الثلاث هي ما يصنع من الحفة من الخبز والثالث، ويقتصرون في الأرز على وجبة واحدة، فيكون الغالب هو الحنطة. فمن كان فمن أراد الاستحباب فليخرج على الدار، ومن أحب الرخصة فليخرج على الحنطة.